نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نحن نقرأ في الكتاب المقدس عن الدينونة التي تنتظر جميع الأشرار وغير المؤمنين، وقد نتخيل أن هذه الدينونة بعيدة جدا ولن تحدث. ولكن عندما نقرأ ما حل بأشور وبابل ومؤاب وغيرها، فإن هذا يعطينا صورة واضحة عن المصير الذي ينتظر كل شخص لا يقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته. نترككم الآن أعزائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا مشكورا سامح سمير. فإلى هناك.
نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 12 إلى 14: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. وكما نعلم يا أحبائي، فإن التعبير زهرة بنت الصبح يشير إلى الشيطان، ويمكننا أن نرى هنا سبب سقوط الشيطان من السماء بعد أن كان واحداً من رؤساء الملائكة، فقد سقط بسبب الكبرياء، لأنه أراد أن يصير مثل الله العلي. ونجد هنا 5 عبارات قالها الشيطان في قلبه تعبيرا عن كبريائه ورغبته في أن يصير مثل الله العلي، وهي: أولا، أصعد إلى السماوات. ثانيا، أرفع كرسي فوق كواكب الله. ثالثا، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. رابعا، أصعد فوق مرتفعات السحاب. خامسا، أصير مثل العلي. وقد كانت هذه بداية الخطية في الكون، وقد كان ذلك بداية التمرد على حكم الله ومملكته. وقد كانت ذروة تكبر الشيطان هي أنه قال: أصير مثل العلي. ونقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 28 من العدد 11 إلى 19 الكلمات التالية عن الشيطان، إذ يقول النبي حزقيال: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ارفع مرثاة على ملك صور وقل له: هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأ فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك، على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأ جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك. سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك. فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. وهذا يرينا يا أصدقائي أن الشيطان المشار إليه في هذا المقطع بأنه ملك سور كان واحدا من الملائكة، بل إنه كان بالحري واحدا من رؤساء الملائكة، ولكنه طرد من حضرة الله بسبب كبريائه ورغبته في أن يصير مثل العلي. وكما قرأنا قبل قليل في سفر إشعياء، فإن الإثم الرئيسي للشيطان هو أنه عاند مشيئة الله. وفي كل مرة تطلب فيها شيئا لنفسك يا صديقي ضد مشيئة الله، تكون قد اقترفت خطيئة، وهذا تمرد على الله. فالخطيئة هي عدم القيام بمشيئة الله، وعدم التسليم لله، وعدم الخضوع لمشيئة الله. أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، وأصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. ومن المدهش أنه عندما جاء الشيطان لإغواء حواء، ما الطعم الذي استخدمه؟ لقد قال لها لن تموتاه، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. بعبارة أخرى مستمعي الأحباء، هل تريدان أن تصيرا كالله؟ إذن عليكما أن تأكلا من هذه الشجرة. وهناك ديانات في وقتنا الحاضر تنادي بأن الإنسان يصير إلها بعد أن يموت، وهناك فلسفات تعظم الإنسان وتدعو الإنسان إلى رؤية نفسه بوصفه إلها، ولكن هذه الديانات وهذه الفلسفات مغلوطة وخطيرة، لأنها تتحدى الله وتدعو إلى تعظيم الإنسان وليس الله. وقد كان هذا هو سبب طرد الشيطان من حضرة الله، لأنه أراد أن يصير مثل الله. والأمر المدهش يا أحبائي هو أن الله خلقنا في الأصل على صورته كشبهه، ولكن الإنسان لم يحتفظ بتلك الصورة، بل شوهها بسبب الخطيئة. لذلك فإن بولس الرسول يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الخامس والعدد الثاني عشر: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لذلك مستمعي، إذا أردت أن تعرف قصد الله من خلق الإنسان، لا يمكنك العثور على الجواب من خلال النظر إلى العالم من حولك، لأنك لن ترى سوى البشر الساقطين. فالإنسان مملوء بالجشع والكراهية والكبرياء، والإنسان مملوء بالرغبات والشهوة، ولكن قصد الله للإنسان مختلف تماما، وهو لم يخلقه لهذه الغاية أو هذا القصد. لذلك فإننا نرى إنسانا في حالته الساقطة، وبالرغم من ذلك فقد جاء الله في هيئة بشرية إلى الأرض لكي يصالح الإنسان معه، والله يريد أن يعمل في حياتك اليوم لكي يردك إلى الحالة التي كنت عليها قبل السقوط. فهو يريد أن يردك إلى تلك الصورة، أي صورته. لذا فإن بولس الرسول يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعدد الثامن عشر: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وهذا لا يعني البتة أننا سنصير مثل الله، ولا أننا آلهة مستمعية. فسوف يبقى الإنسان إنسانا، ولكن الإنسان الذي يولد ثانية سيتجدد بواسطة روح الله ويصير مشابها ليسوع المسيح. إذن فقد سقط الشيطان بسبب كبريائه ورغبته الشديدة في أن يكون مثل الله العلي. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 15 إلى 17: لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم؟ أجل يا صديقي، فهذا هو الشيطان الذي يقف وراء كل هذه المشاكل في حياتنا وفي الكون كله. ولكن لننظر إلى نهايته المروعة، فهو سينحدر إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. فمع أنه زعزع الممالك وجعل العالم كقفر واستعبد الناس، فإن نهايته ستكون شنيعة جدا. ثم نقرأ في العددين 18 و19: كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين إلى حجارة الجب كجثة مدوسة. وكما ذكرنا من قبل، فإن هذا الكلام موجه في الأصل إلى ملك بابل ويشير إلى الشيطان. ومن المعلوم لدينا أن الملوك يدفنون بكرامة عادة، وأما أنت، أي وأما أنت يا ملك بابل، فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتلى المضروبين بالسيف الهابطين إلى حجارة الجب كجثة مدوسة. وقد تحققت يا أصدقائي هذه النبوءة حرفيا، إذ إن آخر ملوك بابل قتل في ليلة فتح فارس لبابل. وبسبب الخراب الذي حل ببابل لم ينشغل أحد بجثته، وفي يوم ما سيدرك الناس الذين ذهبوا أو سيذهبون إلى جهنم أن الشيطان هو الذي قادهم إلى ذلك المكان، فيكرهونه أشد كراهية. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 20 إلى 23: لا تتحدوا بهم في القبر، لأنك أخربت أرضك، قتلت شعبك، لا يسمى إلى الأبد نسل فاعل الشر. هيئوا لبنيه قتلا بإثم آبائهم، فلا يقوم ولا يرث الأرض ولا يملأ وجه العالم مدنا. فأقوم عليهم يقول رب الجنود، وأقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية يقول الرب، وأجعلهم ميراثا للقنفذ وآجام مياه، وأكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود. وقد فعل الله ما وعد به مستمعي الكرام، فقطع نسل البابليين وذريتهم. وقد تحققت هذه النبوءة أيضا، إذ إن ملك فارس قتل أبناء ملك بابل كي لا يثور عليه في المستقبل. وقد كانت بابل تشتهر ببناء المدن، ولكن بسبب انقراض نسلهم لن تبني بابل مزيدا من المدن. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 24 إلى 27: قد حلف رب الجنود قائلا، إنه كما قصدت يصير، وكما نويت يثبت، أن أحطم الشور في أرضي وأدوسه على جبالي، فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضي به على كل الأرض، وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم، فإن رب الجنود قد قضى. فمن يبطل ويده هي الممدودة، فمن يردها؟ ويا لها من كلمات قوية يا أحبائي، كيف لا وقد حلف الرب نفسه؟ فالله الذي لا يقول إلا الحقيقة والصدق يحلف هنا، لذلك ما مقدار جدية ما سيقول؟ من المؤكد أن ما سيقوله مهم جدا جدا، وهو يريد أن يؤكده بكل قوة. لذا فإنه يقول إنه كما قصدت يصير، وكما نويت يثبت. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بكلمات مشابهة وردت في سفر دانيال الأصحاح الثاني والعدد 45، إذ نقرأ أن دانيال قال للملك نبوخذ نصر: الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. ويجب علينا جميعا أن نعلم أن كلمة الله لا تسقط أبدا، وأن مشيئته لا بد أن تتحقق. أما الشيء الذي حلف الله أن يفعله فهو يختص بأشور، وهو أن أحطم أشور في أرضي وأدوسه على جبالي، فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضي به على كل الأرض، وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم. فإن رب الجنود قد قضى، فمن يبطل؟ ويده هي الممدودة، فمن يردها؟ وقد كانت أشور قوة عظيمة آنذاك، وقد جاءت هذه النبوءة عنها لأن خراب بابل ما زال بعيدا. والمقصود بذلك مستمعية هو أن خراب أشور القريب سيكون تأكيدا لصدق النبوءة المختصة بخراب بابل. والفكرة الرئيسية هي أن الله هو صاحب السيادة المطلقة على الأمم والشعوب وكل شيء. ثم نقرأ في العدد 28: في سنة وفاة الملك أحاز كان هذا الوحي. ونحن ننتقل هنا يا أصدقائي إلى نبوءة أخرى، ومع أن الأصحاح لم ينتهي بعد، فإن وقت إعطاء تلك النبوءة محدد هنا بسنة وفاة الملك أحاز. وهذه نبوءة تختص بفلسطين، إذ نقرأ في العدد 29: لا تفرحي يا جميع فلسطين، لأن القضيب الضاربك انكسر، فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان، وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. لقد كانت النبوءة الأخيرة تختص بأشور، ولكن الرب يقول لفلسطين: لا تفرحي يا جميع فلسطين، لأن القضيب ضاربك انكسر. فقد كانت إمبراطورية بابل ستطيح بإمبراطورية أشور، ولكن الرب يقول لفلسطين ألا تفرح بذلك وألا تشمت بأشور، لأن البابليين سيأتون ضدهم أيضا. كذلك عندما مات ملك أشور فرح الفلسطينيون بموته، وظنوا أنهم تخلصوا من عبوديتهم لأشور. ولكن النبي إشعياء يقول لهم إنه إن مات ملك أشور الممثل هنا بالحية، فإنه سيأتي من نسله أفعوان أشر منه. وهناك تفسيرات أخرى لمعنى الحية والأفعوان هنا، ولكنها تشير إلى الفكرة نفسها، وهي أن أعداء الرب لن يجدوا راحة أبدا. لذلك لا يجوز لبني إسرائيل أن يفكروا في التحالف مع الفلسطينيين ضد أشور على أمل النجاة من شرور الأشوريين. ثم نقرأ في الأعداد من 30 إلى 32: وترعى أبكار المساكين، ويربض البائسون بالأمان، وأميت أصلك بالجوع فيقتل بقيتك. ولول أيها الباب، صرخي أيتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين، لأنه من الشمال يأتي دخان، وليس شاذ في جيوشه. فبماذا يجاب رسل الأمم؟ إن الرب أسس صهيون، وبها يحتمي بائس شعبه. فالمساكين المتكلون على الرب سيجدون فيه الملجأ والأمان، أما الظالمون الذين يؤذونهم فسيلقون مصيرا مريعا جدا على يد الأشوريين. لذلك فإن الرب يقول للفلسطينيين على لسان النبي إشعياء أن يولولوا ويصرخوا، لأن دمارهم قريب. ويقول الرب لشعبه هنا إنه عندما يأتي مبعوثو فلسطين لالتماس التحالف مع إسرائيل، يجب أن يرد عليهم قائلين إن الرب أسس صهيون وبها يحتمي بائس شعبه. بعبارة أخرى مستمعية، إننا لن نتحالف معكم ولن نتكل عليكم لأن الرب هو مأمننا الوحيد. ونحن نشكر الرب يسوع المسيح لأنه هو صخرة خلاصنا وملاذنا الوحيد. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 15 من سفر إشعياء، فنقرأ في العدد الأول: وحي من جهة مؤاب. إنه في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت. إنه في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. ومؤاب يا أصدقائي هو بكر ابنة لوط، والاسم مؤاب يشير إلى كل شخص يدعي باطلا أنه واحد من أولاد الله. أما البلد المعروف باسم مؤاب هو شرقي البحر الميت في وادي الأردن، وقد كانت العلاقة بين مؤاب ويهوذا تتسم بالعداوة الشديدة، حتى إن ملك مؤاب تحالف مع أعداء يهوذا وإسرائيل. لذلك نجد هنا نبوءة ضد مؤاب، وعار وقير هما قريتان من قرى مؤاب آنذاك. ثم نقرأ في العدد الثاني: إلى البيت وديبون يصعدون إلى المرتفعات للبكاء. تولول مؤاب على نبو وعلى ميدبة، في كل رأس منها قرعة، كل لحية مجزوزة. فبحسب هذه النبوءة مستمعية، سيكون هناك بكاء وعويل وحداد على الموتى، وسوف يحلق الناس رؤوسهم ولحاهم تعبيرا عن حزنهم. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: في أزقتها يأتزرون بمسح، على سطوحها وفي ساحاتها يولول كل واحد منها سيالا بالبكاء، وتصرخ حشبون وألعاله، يسمع صوتهما إلى ياهص. لذلك يصرخ متسلح مؤاب، نفسها ترتعد فيها. وهذه مظاهر أخرى من مظاهر الحزن والحداد على حال مؤاب وشعبها. وسوف يرتدي الناس الملابس الممزقة ويولولون، فيصل صراخهم إلى أماكن بعيدة، وحتى إن رجال الحرب الأشداء سيصرخون، وحينئذ سترتعد البلد كلها. ثم نقرأ في العدد الخامس: يصرخ قلبي من أجل مؤاب، الهاربين منها إلى صغر كعجلة ثلاثية، لأنهم يصعدون في عقبة اللحيث بالبكاء، لأنهم في طريق حر نايم يرفعون صراخ الانكسار. نرى هنا مشاعر النبي إشعياء الرقيقة. فمع أن مؤاب كانت عدوة لدودة ليهوذا وإسرائيل، فإنه لا يشمت بهم ولا يفرح بدينونتهم، بل يقول: يصرخ قلبي من أجل مؤاب. وليت الرب يعطينا هذا القلب يا أحبائي، القلب الرقيق الذي لا يشمت بسقوط الخطى والأعداء. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 15 والعدد السادس: لأن مياه نمريمة تصير خاربة، لأن العشب يابسة، الكلأ فنية، الخضرة لا توجد. ويا لها من دينونة رهيبة. وسنتابع دراستنا لهذا الأصحاح من سفر إشعياء في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
عندما نقرأ هذه الدينونات قد ندهش ونصدم لأنها مروعة، ولكننا ننسى أحيانا أن المصير نفسه ينتظرنا إن لم نقبل هبة الخلاص التي بيسوع المسيح. فنحن جميعا خطاة في عيني الله القدوس، ونحن نستحق الموت والعذاب الأبدي. لذلك ليتنا نقدر نعمة الله الغنية ونتوب ونقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر إشعياء. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون قلبك رقيقاً وألا تشمت بسقوط الآخرين، بل أن تصلي لأجل خلاصهم وأن تخبرهم عن المصير الرهيب الذي ينتظرهم إن لم يقبلوا يسوع رباً ومخلصاً لحياتهم. وصلاتنا لأجلك أيضاً هي أن يعطيك الرب يوماً مثمراً ومباركاً لمجد اسمه، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
لحظة بلحظة الشر عم يكبر، يوم ورا يوم سنيني بتكتر، غنينا حكمة عذر لجهلي، بدي يوما انطر اسهر. لحظة بلحظة الشر عم يكبر، يوم ورا يوم سنيني بتكتر، غنينا حكمة عذر لجهلي، بدي يوما انطر اسهر.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.